إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فهذا ختام رحلتنا مع توحيد الألوهية والعبادة نختتم فيه إن شاء الله تعالى حديثنا عن بعض المسائل التي تدخل في الشرك الأصغر وقد عرفنا إخوة الإسلام أن تحقيق التوحيد لا يتم إلا بتجنب الشرك وعرفنا أيضا أن الشرك على قسمين شرك أكبر يخرج عن ملة الإسلام وهو عبادة غير الله عز وجل وشرك أصغر لا يخرج عن ملة الإسلام وهو الأسباب والطرق التي تؤدي إلى الشرك الأكبر وتحدثنا عن غير ما مسألة من مسائل الشرك الأصغر ونتحدث يومنا هذا إن شاء الله تعالى في مسألتين أخيرتين المسألة الأولى التشريك اللفظي بين الله تعالى وبين خلقه لقد عرفنا إخوة الإسلام أن الشريعة المطهرة أتت بسد الذرائع والوسائل التي تؤدي إلى المحرمات وأتت بحماية الشعائر العظيمة والأصول الكبيرة وأكبرها التوحيد الذي هو حق الله على العبيد فالشريعة المطهرة حفظت جناب التوحيد أشد الحفظ وسدت كل طريق يؤدي إلى انتهاكه ويوقع في الشرك حتى وإن كان هذا الطريق في مجرد اللفظ العابر الذي ربما لا يقصده صاحبه أو لا يقصد التسوية أو التشريك بين الله تعالى وبين خلقه. حتى وإن كان الأمر كذلك فإن الشريعة جاءت تنهى عن هذه الأشياء. وقد مر معنا مثال يدخل في هذا الباب وهو الحلف بغير الله عز وجل. عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بغير الله وأمر أن يكون الحلف بالله وحده، لأن الحلف تعظيم، ولأن الذي يحلف بغير الله يعظم هذا الذي يحلف به، وذلك لا يكون إلا لله عز وجل. فربما كان الحالف بغير الله، بل هذا هو الواقع عند أكثرهم، لا يعظم هذا المخلوق كتعظيمه لله، وإنما هو لفظ جرى على لسانه عادة مثلا، ومع ذلك أتت الشريعة تنهى عنه نهيا شديدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فكذلك إخوة الإسلام، في كل لفظ، في كل عبارة، في كل قول فيها انتهاك لجناب التوحيد، فيها تعد على حقيقة التوحيد أصلا أو كمالا. كل عبارة توهم تسوية بين الله تعالى وبين خلقه، فقد جاءت الشريعة تنهى عنها وتزجر عنها. من ذلك مثلا قول الواحد: ما شاء الله وشئت. إذا كان واحد يكلم واحدا فقال له: ما شاء الله وشئت، يعني جمع بين مشيئة الله ومشيئة هذا المخلوق. فأتت الشريعة تنهى عن ذلك. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: وانتبه لما قال، أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. تأمل أخي في الله، تأمل في نكير النبي صلى الله عليه وسلم وشدته، وتأمل كيف قال لذلك الرجل: أجعلتني لله ندا، مع أن ذلك الرجل بالقطع لم يكن يقصد أن مشيئة الله كمشيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن الله تعالى كالرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا. فالعبرة إخوة الإسلام بمجرد اللفظ، بمجرد العبارة، وهذا في حد ذاته قاعدة من قواعد الشريعة. ينهى عن كل لفظ قبيح، ينهى عن كل لفظ مجمل، عن كل لفظ يحتمل حقا وباطلا، فكيف بالألفاظ الصريحة في الباطل والقبح؟ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: أجعلتني لله ندا، فدل على أن مجرد العبارة فيها تسوية بين الله تعالى وخلقه، أو بين مشيئته ومشيئة خلقه، وهذا لا يجوز حتى وإن كان القلب لا يقصد ذلك. فالعبرة بالكلمة نفسها، الكلمة نفسها قبيحة، فيها تسوية بين الله وخلقه وبين مشيئته ومشيئة خلقه، فنهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا قول القائل: لولا الله وفلان. إذا حدثت واقعة مثلا، إذا كانت مصيبة ستقع، ونسأل الله العافية من كل المصائب والشرور، فتسبب بعض الناس في منعها، تسبب بعض الناس في منع المصيبة، فيقول الواحد: لولا الله وفلان. ولربما نسي ذكر الله تعالى أصلا فقال لولا فلان لم يذكر الله تعالى أصلا. فهذا كله أيضا مما نهت عنه الشريعة، نهى عنه السلف والعلماء، نهى السلف والعلماء عن قول الرجل لولا الله وفلان أو لولا فلان، كل ذلك حماية لجناب التوحيد حتى لا يتعلق الناس بغير الله تعالى، وحتى لا ينسب النعم إلى غير المنعم، إلى غير الله عز وجل. كذلك قول القائل ليس لي إلا الله وفلان، من شدة اعتماده عليه ووثوقه به يقول ما لي إلا الله وأنت هكذا، هذا أيضا مما نهى عنه السلف والعلماء لما فيه من التسوية بين الله تعالى وبين خلقه. ومن هذا الباب أيضا نسبة النعم إلى غير الله عز وجل، إذا حصلت نعمة من عند الله تبارك وتعالى فشكرها وحقها أن تنسب إلى من أنعم بها، وما بكم من نعمة فمن الله، كل من سوى الله تعالى مجرد أسباب، وقد نبهنا على القاعدة في الأسباب. فلا ينبغي نسبة النعمة إلى غير الله عز وجل. من هذا الباب تلك الواقعة التي حدثت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه يوما صلاة الصبح على إثر مطر، أمطرت السماء ليلا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر على إثر ذلك المطر، فلما قضى صلاته قال لأصحابه أتدرون ماذا قال ربكم؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما الذي قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. كان من شأن العرب قديما إذا حصل لهم المطر أضافوه إلى حركة الكواكب، يعني يجعلون حركة الكواكب سببا في نزول الأمطار، ويضيفون نزول الأمطار، وهو نعمة عظيمة، يضيفون نزول الأمطار إلى هذه الكواكب وإلى حركتها. فتأمل ماذا قال الله تعالى كما بلغه رسوله صلى الله عليه وسلم، قال أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا، يعني بحركة الكوكب بحركة النجوم، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فأخذ العلماء من هذا أن نعم الله تعالى لا تضاف إلى غيره حتى وإن كانت أسبابا. إذا تكلمنا على نزول المطر فإن الله تعالى جعل له أسبابا قدرية كونية في حركة السحاب وغير ذلك، هذا كله حق ولا ننكره، لكن من الذي ينزل المطر؟ من الذي يأذن فيه؟ من الذي يقدره ويقدر نزوله وأثره؟ لابد أن تضاف النعمة إلى الذي ينعم بها، لابد أن تضاف النعمة إلى الذي يمن بها سبحانه وتعالى. فلابد أن نفرق إخوة الإسلام كما قلنا مرارا بين السبب وبين الله عز وجل. الله تعالى هو مسبب الأسباب، هو خالقها ومقدرها، وهو الذي يخلق تأثيرها وفعلها، فلو شاء الله تعالى لمنع الأسباب من الفعل، كما منع النار أن تحرق خليله إبراهيم عليه السلام، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالأسباب حق وتأثيرها حق وفعلها حق، لكن هذا كله تابع لمشيئة الله تعالى. فإذا شاء الله أن تؤثر الأسباب أثرت، وإذا شاء ألا تؤثر لم تؤثر. فلا بد من إضافة النعم إلى رب العزة سبحانه وتعالى. إضافة النعمة إلى غير الله تعالى، إضافة النعمة إلى السبب، تعلق القلب بالسبب، تعلق القلب بالسبب وتنسيه ذكر ربه سبحانه وتعالى. إذا تسبب لك مخلوق في مصلحة، في مال أو في منصب أو في وظيفة أو في زوجة صالحة أو في غير ذلك، فإذا نسبت هذه النعم إليه فإنك تنسى الذي أنعم والذي يسر والذي قدر والذي هدى والذي إذا قال للشيء كن كان وإذا لم يقل له ذلك لم يكن. فعلينا إخوة الإسلام ألا ننسى هذا اليقين، علينا ألا ننسى ربنا سبحانه وتعالى. فنسبة النعم لا بد أن تكون إلى الله عز وجل. فهذا إخوة الإسلام هو السبب في النهي عن كل قول فيه تشريك بين الله تعالى وبين خلقه، عن كل عبارة فيها نسبة النعمة إلى غير الله عز وجل. هكذا قال السلف والعلماء وأدخلوها في قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وفي قوله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهذا أيضا مما يدخل في هذا المعنى، في معنى التنديب لله سبحانه وتعالى. وختاما إخوة الإسلام، فمن أراد أن يأتي بذكر المخلوق، إذا أردت أن تأتي بذكر المخلوق مع ذكر الله عز وجل ماذا تصنع؟ الجواب: عليك أن تتأدب بالتوحيد، عليك أن تتأدب بالمفاضلة بين الله تعالى وبين خلقه. لا بد أن تقدم الله عز وجل وذكره ومشيئته قبل ذكر الخلق ومشيئتهم، ولا بد أن يظهر ذلك في اللفظ، لأن ديننا دين انضباط في الكلمات. لا بد أن تكون الكلمات منضبطة حسنة مستوية. فبدلا من حرف الواو، بدلا من أن تقول لولا الله وفلان، تأتي بحرف ثم، والفرق واضح. الواو تعني التشريك التسوية، وأما ثم فتعني المفاضلة والتأخير. فالله تعالى شاء أولا ثم شاء المخلوق، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فلا بد أن يظهر هذا المعنى في اللفظ إخوة الإسلام، تقول لولا الله ثم فلان، ليس لي إلا الله ثم فلان، ما شاء الله ثم شاء فلان، أنا معتمد على الله ثم على فلان. لا بد من هذا حتى يكون اللفظ صحيحا معبرا عن التوحيد بعيدا عن الشرك. هكذا جادة الشريعة إخوة الإسلام تحمي جناب التوحيد وتحمي شعائره وتحمي أصوله وتسد كل ذريعة تؤدي إلى الشرك، حتى ولو كانت في لفظ عابر لا يقصده الإنسان ولا ينتبه له. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لهذه الجادة العظيمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. آخر مسألة نتكلم عليها إخوة الإسلام في هذا الباب هي مسألة الشرك الخفي، الشرك في القصد، في النية، في الإرادة. وهذا باب عظيم خطير، ولا بد أن نذكر أولا بما قلناه بفضل الله تعالى في أول الكلام على حقيقة التوحيد. التوحيد إخوة الإسلام توحيد في الظاهر وتوحيد في الباطن أيضا. الإخلاص إخلاص في الظاهر وإخلاص في الباطن. فالتوحيد الظاهر والإخلاص الظاهر هو الذي تكلمنا عليه مفصلا في صورة صرف العبادة لله وحده، أنك تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا، لا تصلي إلا لله، لا تذبح إلا لله، لا تنذر إلا لله، وهكذا. التوحيد الباطن والإخلاص الباطن هو الذي يكون في النية، في القلب، في القصد. فالعمل قد يكون لله ظاهرا ولا يكون لله باطنا. فتجد الشخص أمامك يصلي لله، لا يصلي لبشر ولا وثن ولا حجر ولا غير ذلك، هو يصلي لله ظاهرا، يصلي في مساجد المسلمين مثلا، لكن في قلبه لا يبتغي وجه الله، لا يبتغي ثواب الله، لا يبتغي مرضاة الله، ولكن يبتغي حمد الناس أو ثناءهم أو ما أشبه ذلك. فهذا إخوة الإسلام هو الشرك في الباطن، الشرك في القصد، في النية. والتوحيد الذي أراده الله تعالى لا يكون إلا توحيدا في الظاهر والباطن معا، ما أراد الله تعالى من الناس ظاهرا بدون باطن. وهذه قاعدة جليلة من قواعد التشريع، يقول الله تعالى: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لو شاء الله تعالى أن ينزل من السماء آية تجبر الناس جميعا على الإيمان لفعل، ولكنه لم يفعل ذلك، لأنه يريد إيمانا صادقا، إيمانا من القلب، لا يريد إيمانا بالقهر. ولهذا قال تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فالله سبحانه وتعالى لا يريد منا ظاهرا فقط ولا باطنا فقط، ولكن يريد ظاهرا وباطنا معا. فالتوحيد والإخلاص لله عز وجل الذي جاء في قوله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الإخلاص الذي جاء في هذه الآيات هو التوحيد لله تعالى ظاهرا وباطنا. لا يعبد إلا الله في الظاهر ولا يبتغى إلا وجهه في الباطن. فالذي نتكلم عليه الآن هو الشرك في القصد، أن يبتغي العامل بقصده غير وجه الله عز وجل. وفي هذا يقول الله تعالى في الحديث الإلهي، في الحديث القدسي، يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ربنا سبحانه وتعالى عزيز غني لا يحتاج إلى أحد، هو سبحانه وتعالى الغني عن عباده أجمعين، وهم جميعا الفقراء إليه، لا يستغنون عنه طرفة عين أبدا، وهو الغني عنهم في كل حين. فالله سبحانه وتعالى لا ينتفع بأعمالنا. لو أن الناس كلهم كما في الحديث الإلهي الآخر يقول الله تعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فالله تعالى عندما يأمرنا بالعبادة، عندما يأمرنا بالتوحيد، عندما يأمرنا بالاستقامة، عندما يأمرنا بالصلاح إلى آخره، فذلك كله لمنفعتنا نحن، لمصلحتنا نحن، نحن الذين نستفيد، نحن الذين نؤدي حق الله تعالى علينا على الوجه الذي طلبه منا، على الوجه الذي أراده، ليس على الوجه الذي يناسب جلاله وعظمته سبحانه وتعالى. فلابد أن ينتبه لهذا. إذن لا يحق لأحد أن يمن على الله تعالى بعمله، لا يحق لأحد أن يفخر بعبادة قام بها أو بعمل قام به، وإنما الفضل كله لله عز وجل. فالله تعالى إذا كان غنيا عن العبادة وهي كذلك، إذا كان غنيا عن العبادة حتى لو تحقق فيها التوحيد، فكيف إذا اختلطت بالشرك؟ كيف إذا عمل العامل العمل يشرك فيه بين الله تعالى وبين خلقه، يعمل لله وللناس، يصلي لله وللناس، يحج لله وللناس، يتصدق لله وللناس، هذا عمل لا يقبله الله تعالى. الله تعالى غني عن ذلك، يقول عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فهذا شرك القصد إخوة الإسلام، وقد جاء في الحديث تسميته بالشرك الخفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. قيل: يا رسول الله، وما الشرك الخفي؟ قال: يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه. يقوم يصلي في المسجد فإذا رأى فلانا ينظر إليه حسن صلاته وخشع فيها وطول وجمل، لا يريد الله تعالى بذلك، ولكن يريد أن ينظر إليه هذا المخلوق فيقول: ما أتقاه، ما أصلحه، ما أورعه، ما أكثره عبادة. هكذا يريد، والله تعالى لا يريد ذلك، الله تعالى لا يقبل ذلك. فمن فعل ذلك فقد وقع في الشرك، نسأل الله العافية. لابد أن تكون النية لله عز وجل: لماذا تصلي؟ لماذا تصوم؟ لماذا تتصدق؟ لماذا تحج؟ لماذا تذبح؟ لماذا تنذر؟ كل عبادة تعملها لماذا تقوم بها؟ الجواب: حتى يرضى عني الله. تريد مرضاة الله، تريد ثواب الله، تريد رحمة الله، تريد أن تنجو من عذاب الله، هذا فقط. لا تريد شيئا من مخلوق، لا تريد مصلحة من مخلوق، ولا مفسدة تدفعها من مخلوق. هذا هو التوحيد، هذا هو الإخلاص لله عز وجل. فالشرك إخوة الإسلام، ونسأل الله العافية، كما يكون في الظاهر يكون في الباطن أيضا. قال العلماء: يسير الرياء شرك أصغر. الرياء هذا الذي تكلمنا فيه، أن يعمل العمل حتى يراه الناس، حتى يراه الناس فيحمدوه ويثنوا عليه إلى آخره، فيسير الرياء شرك أصغر. قد يصل الرياء إذن، إذا كان رياء عظيما، إذا كان رياء كبيرا، قد يصل إلى الشرك الأكبر الذي يخرج عن الملة والعياذ بالله. والله تعالى ذكر هذا النوع من الرياء عن المنافقين، المنافقين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. في هذا الذي كانوا يصنعونه عندما كانوا يظهرون الإسلام، يظهرون الإسلام لماذا؟ هل كانوا يبتغون وجه الله؟ الجواب: لا، ولكنهم كانوا يبتغون حقن دمائهم وحماية أموالهم، فكانوا يظهرون الإسلام رياء للمسلمين، رياء للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، لكنهم كانوا لا يبتغون وجه الله تعالى بإسلامهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هذا في أصل الإسلام، في أصل ما كانوا يظهرونه، فكيف بالعبادات الأخرى؟ قال الله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فكان من شأنهم أيضا إذا قاموا إلى الصلاة لا يقومون أصلا إلا رياء للمسلمين، حتى يتظاهروا أمامهم أنهم مصلون ومتعبدون وملتزمون بالدين إلى آخره. فهذا النوع إخوة الإسلام، هذا النوع من الرياء الذي هو الرياء في أصل العمل، الرياء العظيم، هذا ذكره الله تعالى عن المنافقين، وهو الذي يؤول إلى الشرك الأكبر، نسأل الله السلامة والعافية. فاحفظوا أيها المسلمون توحيدكم، احفظوا هذا التوحيد، احفظوا عقيدتكم، احفظوا أعمالكم، وحدوا الله تعالى حق التوحيد قولا وعملا. لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. تجنبوا الشرك بكل صوره وأشكاله، صغيرا كان أم كبيرا، عظيما كان أم حقيرا، علينا أن نحذر ذلك وأن نخافه على أنفسنا. ومن يأمن بعد الخليل إبراهيم عليه السلام؟ قال الخليل عليه السلام داعيا ربه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الخليل الحنيف الأمة الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملته، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يقول ذلك يخاف على نفسه الشرك، فكيف بمن دونه؟ فعلينا إخوة الإسلام أن نكثر من الدعاء أن يجعلنا الله تعالى موحدين، وأن يحفظنا من الشرك صغيره وكبيره، وأبوابه عظيمة وكثيرة تخفى على أكثر الناس، ونسأل الله السلامة والعافية. فعلينا إخوة الإسلام أن نحافظ على هذا التوحيد. توحيد العبادة هو الغاية من خلق الخلق، هو الذي بعث به الأنبياء والمرسلون، علينا أن نحفظه ونحافظ عليه ولا نفتر عنه أبدا. وهذا الذي تكلمنا فيه بفضل الله تعالى إنما هو جمع لمهمات مسائله، ليس المعنى أبدا أننا ننتهي من الكلام في التوحيد. كيف ننتهي من الكلام في التوحيد وهو القضية العظمى، قضية الأنبياء والمرسلين، حق الله تعالى على خلقه، الغاية من خلق الإنس والجن، كيف نفتر عنه وكيف ننساه؟ فعلينا إخوة الإسلام أن نحافظ عليه دائما، وأن نحققه في جميع الأقوال والأعمال، وأن نتعلم مسائله إجمالا وتفصيلا على حسب الحال وعلى حسب ما يناسب كل مسلم. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا دوما لما يحبه ويرضاه. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.